الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، علمنا سنن الهدى ودلنا على طريق التقى وتركنا على محجة بيضاء وشريعة واضحة ناصعة لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يخالفها إلا جاحد. فاللهم اجز عنا نبينا محمدا خير الجزاء، وصل وسلم وبارك عليه وعلى من آمن به واتبعه وأحسن في اتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فها نحن أولئك اقتربنا من نهاية الموعد وختام اللقاء، ها نحن أولئك نودع رمضان في أيامه الأخيرة، وهذه آخر جمعة فيه، وإن القلب النابض بالإيمان المحب للخيرات المنشغل بالطاعات ليعز عليه جدا ويصعب عليه كثيرا أن ينتهي موسم الطاعة وأن ينتهي فصل الثواب والأجر ومضاعفة الأجور عند الله تبارك وتعالى. شهر رمضان بما فيه من خير وبركة، بما فيه من قرآن نزل ويتلى إلى يوم القيامة، بما فيه من صيام وما فيه من قيام، بما فيه من ألفة ومحبة، بما فيه من ليلة القدر، بما فيه من تكافل وزكاة، بما فيه من تفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفيد وتقييد الشياطين المردة. إن شهرا بهذا الوصف العظيم ليعظم على القلب فراقه، إن شهرا بهذا الوصف الكريم ليعز على النفس المؤمنة أن تفوت منه أو يفوت منها، ولو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. فاجعل يا ربنا عامنا كله كهذا الشهر الكريم، من توفيقنا للطاعة وانشغالنا بالخيرات والصالحات ونزول البركات والسكينات والنفحات. إن هذا الشهر بما فيه من شيء من تعب وعناء، جعنا وامتنعنا عن الطعام والشراب، وقمنا وتعبت أبداننا من القيام وإن كان قليلا، لكن يعز على كل عاقل أن يضيع عمله سدى وأن ينتهي موسم العمل ولا يحصل في نهايته على أجر. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، ومنبره من ثلاث درجات، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، ولم يسمع الصحابة على أي شيء يؤمن. ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم خطب ما شاء الله له أن يخطب. وبعد ذلك سأله أصحابه رضوان الله عليهم: علام كنت تؤمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد عليه الصلاة والسلام، خاب وخسر من أدرك أبويه كليهما أو أحدهما حيين ولم يدخل فيهما الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي عند الثانية: يا محمد، خاب وخسر من دخل عليه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم صعدت الثالثة فقال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. صلوات ربنا وتسليماته على الدوام أبدا على رسول الله محمد وعلى أصحابه وأتباعه. أخي المسلم، ها نحن أولاء نقترب من نهاية الموسم، ها نحن أولاء أوشكنا من الانتهاء من العمل، ويأتي يوم الجائزة، ويأتي يوم الفرحة، يوم إعطاء الأجر وصرف المثوبة الموضوعة لذلك. والعامل عادة، العامل الناجح حينما يقترب موسم المحاسبة أو حينما يقترب يوم المحاسبة واستقضاء الأجر على العمل، فإنه يجتهد أكثر وأكثر ليجزل له صاحب العمل جزاءه وعطاءه. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو أعقل الناس جميعا وأحكمهم وأرشدهم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر الأخير شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في مسجده، حتى إن نساءه كن يخرجن معه إلى المسجد معتكفات. وهكذا كان يجتهد اجتهادا عظيما، حتى إنه لا يشد مئزره، يعني يشدد في ربط وسطه بالإزار، ذلك الثوب الذي يستر أسفل البدن، يعني يربط وسطه، يربط وسطه ويشد ظهره. وهذا شأن العامل الذي أقبل على عمل شديد، فإنه يربط وسطه ليشد ظهره تقويا على هذا العمل الشاق الذي يقبل عليه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بدخول العشر الأخير عليه أقبل على عمل ما كان يعمله قبل ذلك في رمضان، ما كان يعمله في العشرين الأول من رمضان. نعم، إنه كان يوقظ أهله ويحيي ليله. كان عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أجود ما يكون على طول عمره، وفي كل الأيام والشهور كان عليه الصلاة والسلام جواد النفس، سخيا في عطائه، يعطي عطاء لا يخشى من ورائه فقرا. ولكن إذا دخل عليه رمضان زاد وزاد، فكان أجود أحواله وأجود ما يكون في شهر رمضان، حتى إذا دخل عليه العشر الأخير كان أجود من الريح المرسلة، أو أسرع في العطاء والجود والكرم من الريح المرسلة صلوات ربنا وتسليماته عليه. إذن هذا العشر ليس عشر راحة، بل إنه فيه أعمال ليست في العشرين الأول أو في العشرتين السابقتين من رمضان، ففيه قيام الليل في وقت طويل أكثر مما كان قبل ذلك، فيه صلوات أكثر، فيه تسابيح، دعوات، ابتهالات نبتهل بها إلى الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد أجزل لنا عطاءنا وقبل منا صيامنا وصلاتنا وأعمالنا. يجتهد الناس في ذلك، يجتهدون في الاستغفار، وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تمثيله للقدوة وحياته الواقعية مع ربه، تعلمنا من ذلك كله أننا نستغفر الله تعالى بعد الطاعة، بعد أداء مناسك الحج. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إنهم كانوا يحجون، إنهم قاموا بالعبادة الشديدة الشاقة، خرجوا بأنفسهم وأموالهم وهم لا يضمنون الرجوع ولا يأمنون الطريق، بل يتوقعون أن تنقضي آجالهم هناك، مخاطرة عظيمة في سبيل الله تبارك وتعالى. ورغم هذا البذل الذي بذلوه وهذا النسك الذي أدوه، إلا أن الله يأمرهم بالاستغفار بعده. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستغفر بعد كل صلاة مكتوبة. لماذا؟ كيف نستغفر بعد طاعة وأصل الاستغفار يكون في أعقاب المعاصي وفي أعقاب الترك للخيرات؟ ذلك تأكيدا على هذا العمل الصالح وتكميلا له. فكأننا نقول لربنا: يا ربنا، صمنا وصلينا وأدينا أمرك قدر استطاعتنا، ولم نقم بالأمر كما أردت، وما قدرناك حق قدرك، ولا عبدناك حق عبادتك، ومن ذا الذي يبلغ ذلك؟ إن حق الله عظيم لا يستطيع بشر أن يوفي به أبدا. فلهذا نستغفر الله تعالى بعد الطاعة حتى يعفو الله تعالى عنا في قصورنا وفي تقصيرنا، في قصورنا الفطري أننا بشر ضعاف وحق الله علينا عظيم جدا، فلا نستطيع أن نفي لله بحقه. نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك لو قمنا بكل أمره ما وفيناه حق القدر أبدا، ولا أعطيناه ما يستحق من الثناء والحمد، لأن الفضل دائما لله. وأما التقصير فلأننا لا نستطيع دائما وأبدا أن نكون على الحالة الإيمانية العظيمة التي تمكننا من أداء الطاعة أداء يرتضيه الله تبارك وتعالى. إنما يذهب قلب أحدنا وهو في صلاته فيفكر في كذا ويتذكر كذا وينسى أنه يصلي، وربما نسي كم ركعة صلى، وربما أخذه التيه فلم يدري إن كان دعا أم لم يدعو، وبماذا دعا فهو لا يدري، وهكذا. نستغفر بعد الصلاة حتى يغفر الله لنا ذلك القصور وهذا التقصير. وكذلك بعد الصيام وفي أواخر رمضان نكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار ومن طلب العفو من الله عز وجل. وكان أجمل ما يقال في ليلة القدر كما سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتها أو إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. هذا دعاء في ظاهره يتناسب مع أهل العصيان، مع أهل السقوط والجرائم، بعد أن يجرم الإنسان جريمة أو يذنب ذنبا أو يقترف سيئة يقول بعدها اللهم اعف عني، فلقد سقطت بضعفي وغلبتني شهوتي فاعف عني. هذا حال ولسان من يسقط بمعصية. أما نحن فكنا منشغلين على مدار شهر بصيام بالنهار وبقيام بالليل وبغير ذلك من تسابيح وقراءات وأذكار ما شاء الله، فليس لنا أن ندعو بهذا، لا، هذا هو خير الدعاء، هذا هو خير ما يقال في خير ليلة تستجاب فيها الدعوات وترفع فيها الأعمال، حتى يعفو الله تعالى عن سقطاتنا في أعمالنا وعن تقصيرنا في طاعتنا، فتقدم وترفع الطاعة إلى الله تعالى كاملة مسددة. أدينا منها ما أدينا واعتذرنا لله واستغفرنا فيما لا نستطيع أداءه وفيما سقط منا أو بدر عنا. فلنجتهد في هذه الأيام في الاستغفار لله تبارك وتعالى وطلب العفو والمعافاة حتى يكون صيامنا كاملا تاما. ليلة القدر إنها ليلة عظيمة من ليالي هذا الشهر، وهي خير ليلة في العام كله على الإطلاق، لا ليلة مثلها. إنها لمن قامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل مشرعا وبرسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا، واحتسابا للأجر عند الله ولا نطلب بها أجرا من الخلق. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وربما كان قد تقدم منه 60 عاما، 50 عاما، 40 عاما، فترة طويلة حافلة بالذنوب مليئة بالمعاصي والهفوات والسقطات، منها الكبائر ومنها الصغائر، كل ذلك إن شاء الله بظننا العظيم في الله يغفره الله تعالى لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ووافقها بفضل الله عز وجل. وهي في الليالي الوترية كما نعلم، وليست ليلة 27 على الخصوص، إنما ربما كانت ليلة 21 أو 23 أو 25 كالليلة الماضية أو 27 أو 29. في هذه الخمس تتردد ليلة القدر وتكون حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى، هي منحة من الله يتجلى بها على العباد ويوفق لها من استحقها، جعلنا الله في هؤلاء. وعبادتها قيامها خير من عبادة الله لمدة 1000 شهر بل أكثر من ذلك، وهو ما يوازي تقريبا 84 سنة. ومن أين لنا هذا العمر حتى نعبد الله فيه وحتى نخلصه لله طاعة؟ من أين لنا 80 عاما نطيع الله فيها؟ فأعمارنا ربما لا تبلغ، قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، ربما يزيد بعض الناس عن ذلك أو يقلون، لكن متوسط أعمار هذه الأمة فيما بين 60 و70. فمن أين 80 عاما بعد سن التكليف؟ وأين 80 عاما تكون الإنسان فيها على وعي وبصيرة، وأن يكون ملتزما بطاعة ربه سبحانه وتعالى، منشغلا بالطاعات التي يحبها الله؟ فهذه منحة لا نستطيع أن نشكر الله عليها شكرا يتوافق مع نعمته، ويتساوى مع إكرامه، ولكن الفضل بيد الله، والله يؤتي فضله من يشاء. فنعتذر لك ربنا عن عجزنا عن شكرك على نعمائك الجليلة ومننك العظيمة، إننا يا ربنا نعلنها صريحة، إننا عاجزون عن شكرك، عاجزون عن عد نعمتك، ونرجو في قولتك لنبيك نوح عليه السلام: عجزك عن شكري هو منتهى شكري. إخوة الإسلام، تأتي زكاة الفطر لترينا وتشعرنا باللمسة الحانية في شرعنا السمح الحنيف، بذلك العطف الجميل والتكافل الصحيح بين المسلمين بعضهم وبعض. حينما يقوم المسلم ليعطي دون أن يقول كم سآخذ وماذا سأقبض، إنما يعطي فقط وينتظر أجره من الله عز وجل. أين هذه الصورة التكافلية الرائعة السامية التي تجود فيها النفوس دون طلب مقابل؟ إنها لو تحققت فينا على مدار العام ما رأينا الربا في مجتمعاتنا. ذلك الإنسان أو تلك الهيئة التي تقدم مبلغا من المال قرضا مشترطة أن يرد إليها بزيادة، فهذا ربا، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. هذا الأمر يقطع صلة الأخوة بين المسلم وأخيه حينما أرى أنه يستغل حاجتي وينتهز ضرورتي فيبتز مالي ولا مال معي. إنني ذهبت أقترض منه، اقترضت ألفا فهو يحملها لي ألفا ومئة أو ألفا وشيئا، فهذا ليس بأخي، هذا ليس كما صور النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إنما هذه لبنة وهذا حجر في جدار الإسلام غريب عنه، يتنافر معه ولا يتجاوب ولا يتناسق. ذلك الذي يأكل الأموال بالباطل، يبتز، ينتهز، يستغل فرصة الضرورة عند الناس، هذا ليس من أحجار بناء الإسلام وليس من لبنات بناء الإسلام وصرحه العظيم. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حينما أطلب منه مالا ينبغي أن يشعر بي قبل أن أطلب منه، ينبغي أن يأتي إلي بفائض ماله وبفضل ماله قبل أن أسأله وأمد يدي إلى الناس. هذا هو الشعور الصحيح، جسد واحد، الكل يشعر بالبعض، لا أن يعيش المسلم ويتفاخر بأنه إنسان مستقيم يعيش في حاله أغلق بابه عليه، لا شأن له بهذا ولا ذاك، لا يعرف جاره الأول فضلا عن السابع فضلا عن الأربعين، لا يعرف أحدا من جيرانه، وإن عرف أسماءهم وأشخاصهم فلا يعرف شيئا عن أحوالهم، فربما كان قد بات شبعانا متخما من الطعام وجاره بات جائعا ضاويا، أطفاله يبكون من الجوع ولا يشعر أحد بأحد. بهذا يكون الجسد المسلم قد أصيب بالشلل، قد أصيب بفقد الإحساس، فلا يشعر المسلم بأخيه. إنما يعلمنا الإسلام من خلال الزكوات والصدقات أن يكون بيننا حبل متصل عن طريقه أشعر بك وتشعر بي. وما أجمل ما يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبغض النظر عن الأشخاص، هذا الموقف هو الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. كان الإمام كما ذكر عنه رحمه الله يجلس بطلبة العلم في ظل جدار بيت جار له، ثم علم يوما أن جاره يبيع هذا البيت، فأتاه وسأله: لم تبيع بيتك؟ قال: إني مضطر إلى مال وليس معي مال، فقلت أبيع هذا البيت لأقضي حاجتي. فقال: كم تحتاج؟ قال: أحتاج كذا وكذا. قال: خذ ما شئت واترك بيتك ثم سد ما عندك وقت ما تستطيع. أقرضه قرضا حسنا يبتغي به المضاعفة والأضعاف الكثيرة من الله سبحانه وتعالى، ولم يراب مع ذلك الرجل. فوق ذلك ترك أبو حنيفة هذا المكان وجلس بطلابه في مكان آخر، فسأله بعضهم عن ذلك فقال: استقرضني ذلك الرجل قرضا فأقرضته، فأخشى إن جلست في ظل جدار بيته أن يكون ذلك من النفع الذي جره القرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. خشي أبو حنيفة أن يكون ظل البيت من الربا زيادة، وحقا صدق فيما قال، لأنه كان بإمكان صاحب البيت أن يقيم على حنيفة من مكانه في أي يوم في أي مرة، ولكن بعد أن أعطاه قرضا لا يملك أبدا أن يقول له قم من هنا، ولا أن يحرمه من هذا الجلوس في هذا المكان، سيكون شيئا أخذه رغم أنف صاحبه، نفعا مشروطا واجبا لا يستطيع أحد أن يمنعه. فتورع الإمام. هذه الصورة هي التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، ولذلك شرع الله تعالى الزكوات على هذا النظام، نظام العطاء دون انتظار فضل أو عودة وردة من البشر ومن الناس، إنما نعطي الزكوات وننتظر الأجر من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وهذا يوافق الفطرة وتستجيب معه الفطر السليمة. فمن العجب العجاب أننا نرى الناس يأتون بزكواتهم إلى الفقراء وإلى المساجد بكثرة وافرة. على سبيل المثال في هذا المسجد الطيب، وكذلك في مساجد كثيرة وفي لجان زكاة كثيرة، تفيض الزكاة عن حاجة الفقراء بهذا القليل الذي دفعه فلان وفلان، تعاوننا، اجتمعت الأموال، اجتمعنا على أداء زكاة من الزكوات، وإذا بالمال والخير يفيض ما شاء الله، حتى يجد الفقير في مجتمع الإسلام اللمسة الحانية، اللمسة العطوف من مجتمعه الكريم، وذلك بأنه لا يجد مجالا أو لا يضطر إلى السؤال يوم العيد، فيكفى هذا العمل، يجد عنده يوم العيد ما يكفيه، فلا يخرج للتسول والسؤال ومد الكف إلى الناس في ذلة وصغار. الناس كلهم لبسوا الجديد وخرجوا من بيتهم في عزة وفي نشوة وفي فرحة، وهذا ذليل بين الناس يقف منكسر العين والقلب يمد يده الذليلة ليأخذ أو ليرد. الإسلام أراد أن يغنيه ليلة العيد ويوم العيد عن السؤال، فلذلك شرع الله تعالى زكاة الفطر وجعلها زكاة طعام، جعلها من طعام، كما جاء الحديث صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ثم ذكر أطعمتهم يومها فقال: وكان طعامنا يومئذ الزبيب والتمر والشعير والأقط، والأقط هو لبن مجفف، هذا كان طعامهم يومها. ولكل أهل بلد طعام، ولكل أهل زمان طعام، فليخرج الناس زكاة فطرهم من أقواتهم التي يعيشون بها ويقتاتون بها في حياتهم. الأمر سهل، من خزير بيتي قد أجد زكاتي، وإلا فأشتري، فمعي مال وأستطيع أن أشتري لنفسي. إذن أشتري زكاة من طعام وأخرجها للفقير لكي يجد ما يأكله في ذلك اليوم. لأن الأصل في السؤال أن يسأل الناس ما يأكله وما يقيت به أهله وبيته. أما ظاهرة التسول التي انتشرت في كثير من البلاد على مستوى العالم فتلك ظاهرة سيئة، تلك ظاهرة ما ينبغي أن تكون في المجتمع المسلم، ولكنها فرضت بحكم الواقع، فرضت واستغلها الناس حرفة. وما على أصحاب الأموال إلا أن يعطوا السائل ولو جاء راكبا على فرس، ظاهره الغنى، أعطه أيضا طالما ذل نفسه وحمر وجهه ومد كفه، فلا تحرجه أكثر من ذلك ولا تذله فوق ذلك، كفى بما هو فيه من ذلة. أعطه ما تيسر معك من فضل مالك أو طعامك أو غير ذلك مما يسأل ويطلب، وإلا فكن مع قول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فأعطيه كلمة طيبة ترده بها، ادعو له دعوة لأن يوسع الله عليه أو أن يغنيه الله أو ما إلى ذلك، لكن لا تجرحه بشيء ولا تحرجه بشيء، إنما أقل ما تعطيه كلمة طيبة. وأصل السؤال الاستغناء في القوت الأساسي، فزكاة الفطر جعلها الله تعالى طعاما، ولكن تجرأ الناس على التغيير في شرع الله والتغيير في دين الله، ولذلك تراهم يبتدعون في الدين بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وإذا جاءتهم زكاة المال تصرفوا فيها فأخرجوا بها لحما أو طعاما أو قماشا أو ملابس أو غير ذلك، فقالوا هذا أنفع للفقير. وإذا جاءتهم زكاة الطعام في رمضان، زكاة الفطر، قالوا نخرجها مالا أحسن، فالمال أنفع للفقير يشتري به ما يشاء. المال غيروه والطعام حولوه وكل شيء يبدلون، وهذا ليس بخلق المسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لا تدري ماذا يكون أنفع للفقير، ولا أنا أدري ذلك، إنما العليم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الأعلم ماذا ينفع عباده. على حد قوله في المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كذلك أنا وأنت لا ندري أي العطاء أنفع للفقير، ولهذا لأننا لا ندري أي العطاء أنفع للفقير فلنعطي للفقير ما شرع الله. زكاة المال مال وزكاة الطعام طعام. وحتى لا يحار الناس كل عام في السؤال المعتاد: الزكاة كم هذا العام؟ هذا سؤال ما ينبغي لنا أن نسأله وعندنا البيان، عندنا البيان الثابت، عندنا الشرع القائم الذي لا يتغير ولا يتبدل على مر الأيام. إن زكاة الفرد الواحد صاع من طعام، صاع من طعام، مكيال من المكاييل. لو كان الصاع موجودا بيننا فكيلوا به عن كل فرد صاعا من طعام، من الأقوات التي تؤكل أو تختزن تصلح للتخزين بدون ثلاجة ولا نحو ذلك من آلات حديثة، إنما يختزن بحاله كالحبوب والبقوليات التي تقوم بها حياة الناس. صاع نوع من أنواع المكاييل، مقدار معين. إلا نكن نكيل به الآن أو لا نعرفه وليس عندنا وليس ميسرا، فعندك مكيال يلازمك ولا يفارقك ولا يجهله أحد. خذ بيدك عن كل فرد من أسرتك 4 حفنات، هذه 4 حفنات هي الصاع، هي مكيال الصاع. وهكذا نخرج زكاة الفطر طعمة للمساكين ومرضاة لرب العالمين، موافقين بها سنة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والأئمة 4 المشهورون في الفقه، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، رحم الله جميع أئمتنا وعلمائنا، أجمعوا على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، غير أن أبا حنيفة رحمه الله دون غيره كان يعمل العقل في مسائل كثيرة، ومذهبه هذا مذهب جميل ينفع في أوقات الضرورة، ويصح أن يطلق عليه فقه الضروريات. فأجاز رحمة الله عليه لمن عجز عن إخراج الأصل، لم يجد طعاما يخرجه، لم يجد قوتا يخرجه، ليس عنده إلا قوته وليس معه ما يشتري، فليخرج قيمة الطعام الذي كان سيخرجه ويزكي به. فأجاز إخراج القيمة هو الوحيد، والأئمة 3 لم يجيزوا ذلك ومعهم الحق، لأن البيت لا يخلو من طعام، ولأن المجتمع لا يخلو من قوت. ولهذا فإخراج زكاة الفطر طعاما أمر في تناول كل يد، معك ومعي ومع كل مسلم المكيال الخاص بزكاة الفطر. في بيت كل مسلم طعام وقوت يجد منه زكاة نفسه وزكاة أهله. لذلك لا داعي للمجادلة مع الله، لا داعي للمناقشة مع الله. وأقول بقول الموظفين، هكذا اللائحة لا نملك معها شيئا، لائحة التشريع الإلهي هكذا، لا ينبغي أن نتجرأ على التبديل والتغيير. فقد مدح الله من التزم ومن اتبع ولم يبتدع، فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مات، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فلنكن رجالا يرتضي الله رجولتنا ويمدحنا الله بالرجولة الكاملة، ذلك لأننا صدقنا ما عاهدنا الله عليه ولم نبدل في شرعه شيئا. ولنحذر مما ينتظر المبدلين يوم القيامة. أرأيت إلى الموقف العظيم يوم القيامة حين يدخل أهل النار النار ويساق أهل الجنة إلى الجنة، على باب الجنة حوض عظيم جميل كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، القائم عليه والساقي منه هو خير الخلق على الإطلاق، سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وتسليماته عليه. يقف ويسبق الناس إلى هناك، يسبق أمته، يجهز الدلاء ويملأ الكؤوس حتى تصل فتجد شرابك جاهزا وكأسك معدة فتتناولها من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرب هنيئا مريئا. هذه بشرى أو تعجيل لبعض ماء الجنة قبل أن تدخلها، فإن الحوض على باب الجنة يصب فيه ميزابان ينبعان من نهر الكوثر في الجنة من داخل الجنة، والنعيم يسابق إليك وينتظرك ويتقدم بين يديك قبل أن تدخل الجنة، ما أعظمه من إكرام. في وسط هذا الكرم العظيم وفي هذا الموقف الرائع، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا يقف يخدم أمته ويسقيهم من يده عليه الصلاة والسلام، تجتمع عليه الأمة ويعرفها بعلامة، أمة الإجابة، الأمة التي استجابت لله وأطاعت واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده إلى قيام الساعة ولم يطع ولم يؤمن فهذا ليس من أمة الإجابة، فليس له في هذا الحوض نصيب. فيأتي أهل الاستجابة يوم القيامة غرا محجلين، النور في وجوههم، البياض في أطرافهم، فيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، فينادي عليهم أن هلم أمتي تعالوا أسقكم، أقبلوا أرويكم بيدي، تعالوا. كرامة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. فإذا بالأمة تقبل وكل من فيه العلامة يسارع إلى الحوض الشريف، وإذا بالملائكة القائمة على تنفيذ الحساب يوم القيامة وهي لا تتحرك في ميدان الحساب إلا بأمر من الملك الوهاب سبحانه وتعالى. إذا بالملائكة تأتي وتختلج أقواما فيهم الغرة والتحجيب، كانوا يصلون ويتوضؤون وكانوا مسلمين على خير، تختلجهم وتنتزعهم من بين الصفوف لتحرمهم من الشرب من هذا الحوض الشريف، نعوذ بالله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله ظن أن الملائكة أخطأت أو تلبس عليها الأمر، فيقول دعوهم إنهم من أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا، جاءوا بأمور لم تكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هديه، ابتدعوا بدعا لا يرتضيها النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول نبي الرحمة نبي الشفاعة صلى الله عليه وسلم، سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لا أريدهم. ويطردهم النبي عليه الصلاة والسلام، خذوهم لا أريدهم، سحقا لمن بدل، سحقا لمن غير، نعوذ بالله أن نكون من المبدلين أو نكون من المغيرين. ونسأل الله تعالى أن نكون من المؤمنين الطائعين المتبعين، وأن يتوفانا الله تعالى على ذلك حنفاء موحدين غير مشركين. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا دنا واقترب يوم الجائزة، موعد العطاء وموعد إكرام الله تعالى لعباده الصائمين، جعلنا الله تعالى بفضله في المكرمين. لذلك ينبغي أن نجتهد في هذه الأيام اجتهادا عظيما، وأن نبذل أكبر الجهد وأكثر العمل وأصدق النية في هذه الأيام، نعوض ما فات ونصحح ما فات ونزيد فيما فات، حتى يجزل الله لنا عطاءه في نهاية الشهر. وما أجملها من فرحة، وما أعظمها من لحظة، حينما نصبح في يوم وكان الصيام واجبا كل صباح، صوموا عند سماع نداء الفجر الله أكبر، فنصبح يوم الفطر وإذا بالواجب علينا أن نفطر، بالواجب علينا أن نفطر بالأمر، والصيام حرام يوم العيد. سبحان من شرع، سبحان من أكرم وأنعم، سبحان من تفضل، لك الحمد ربنا على كل نعمك. في يوم العيد لا بد من الفطر ويحرم صيامه، وهذا العيد يوم واحد فقط وما بعده يجوز صيامه، فمن أراد أن يصوم من شوال أو يقضي ما عليه فيجوز له ذلك من اليوم الثاني من أيام العيد أو اليوم التالي بعد يوم العيد. أما العيد عيد الفطر فإنه يوم واحد فقط، فيه الصيام حرام بالنص وبإجماع العلماء جميعا، ولا مناقشة في ذلك ولا خلاف، كما أوجب الله علينا الصيام بالأمس يوم 29 أو 30 من رمضان يوجب علينا الفطر من صبيحة اليوم الأول من شوال، ولذلك من السنة أن نفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل شيئا من تمرات أو يحسو من الماء بعض الحسوات أو الحسيات، فلا بد من أن تحقق الإفطار قبل خروجك إلى صلاة العيد، كل أي شيء حتى لا تبدو صائما، وذلك يوم فرحة ويوم صلة ويوم بركة، ولعل الله تعالى يمد في أعمالنا لنلتقي يومها فنرى البهجة العظيمة التي ذقناها قبل ذلك، ولا حرمنا الله منها أبدا حتى ننعم بها ونشرف عليها، فتستشرف النفس أكثر لهذا الدين وينفتح القلب أكثر لرب العالمين سبحانه وتعالى. أخي المسلم، فلنجتهد في هذه الأيام، يا من قصرت في أول رمضان شد مئزرك، أيقظ أهلك، أحي ليلك، يا من فوتت ليالي في أول رمضان لا تفوت من هذا العشر شيئا وقد فاتك نصفه وما بقي منه إلا النصف فقط، نصف العشر لا تفوته لا تضيعه، إن كانت قد مرت من الليالي الوترية ثلاث ليال فقد بقيت ليلتان ربما تكون ليلة القدر فيهما، وإلا فربما يعوضك الله بقيامك ما فات منك، فلا تقصر ولا ترجع ولا تتكاسل. يا من شعرت أن ليلة القدر كانت بالأمس أو بالليلة التي قبلها أو الليلة التي قبلهما، لا تكسل، لا تنم، لا تقل مضت ليلة القدر والحمد لله، قمنا فيها وصلينا، رجونا ودعونا، وإن شاء الله تعالى نحن من المقبولين، نرجو معك هذا الرجاء وأكثر من هذا الرجاء، ونلح في الرجاء والدعاء، ولكن هل تيقنت أنها قد مضت؟ هل تيقنت أن ليلة القدر قد أتت؟ هذا علم لا يعلمه إلا الله، ولله الحكمة البالغة حتى لا ينام الناس على ليلة واحدة ويتركوا الليالي الأخرى، جعل الله ليلة القدر موزعة في العشر الأخير كله، ثم أكرمنا وأنعم علينا فجعلها في الليالي الوترية فقط، فهل نكسل عن قيام خمس ليال؟ ما بقي إلا خمس ليال أو أقل في رمضان، فيا أيها المقصرون شمروا عن سواعدكم، شدوا مآزركم، اجتهدوا في عبادة ربكم، تعالوا هلموا ادخلوا في جمع الطائعين، في جمع العاملين الساهرين القائمين لله، ادخلوا في وسطهم، فإنه قد صح عن رب العزة جل وعلا وعد كريم عظيم، ادخلوا في هذا الوعد، علقوا آمالكم به، إن الله تعالى ينظر لمن جلسوا على طاعته واجتمعوا على ذكره في بيت من بيوته، ويشهد ملائكته في السماء أنه قد غفر لهم وأنه قد كتب لهم الجنة ووقاهم من النار، فتقول الملائكة يا ربنا إن فيهم فلانا لم يأتي للذكر وإنما جاء لحاجة، فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى جليسهم، جالس الصالحين كن معهم دائما، إن قدرت على الصلاة فصلي وإن استطعت القيام فقم، طول الليل لا تنم، وإن عجزت فكن في صحبتهم، اجلس معهم. كلب من الكلاب ما كان يعرف له قدر ولا يعرف له شأن، صاحب الأخيار، صاحب جماعة من الشباب آمنوا بالله وحده في بيئة جاهلية مشركة تعبد ملكها من ملوك الدنيا. كلب خرج مع هذه الفئة وهي تعتزل مجتمع الشرك وتخرج بنفسها لله عز وجل، فآواها الله إلى الكهف وكلبهم يتبعهم. من أين هذا الكلب؟ وكان كلب من؟ بأي لون؟ بأي شكل؟ ليس كلبا مميزا، إنه كلب من الكلاب أيا كان صاحبه، فهذا لا ينفع ولا يضر، إنما هو في النهاية وفي البداية كلب، حيوان يحتقره الإنسان، ولكنه دخل في صحبة أولئك الموحدين الأخيار. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لما صاحب الكلب الأخيار أجرى الله عليه من سنن الإكرام مثل ما أجرى عليهم، فما بالك بالإنسان. إذا كان هذا كلبا فحفظه الله على باب الغار، على باب الكهف، حفظه ولم يتحلل ولم تتفكك أوصاله، إنما أجرى عليه من سنن الحفظ، أجرى الله عليه من سنن الحفظ مثل ما أجرى على أصحاب الكهف، فلم يصبه التعفن ولا الترمم ولا شيء من ذلك، حتى إذا بعثهم الله بعثه معهم. كلب يكرم لأنه في صحبة الأخيار، فما بالك بواحد منا من بني آدم حين يصحب عباد الله الصالحين، هم خير صحبة، هم خير رفيق. اجعلنا يا ربنا بفضلك ومنك في الطائعين من عبادك، حتى نكون مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرم جمعنا، اللهم أكرم جمعنا، اللهم أكرم جمعنا، واعصم تفرقنا، واعصم تفرقنا. اللهم أنزل كرمك علينا وعلى صحبتنا، واجعلنا يا ربنا في صحبة الصالحين، واجعلنا في صحبة الطيبين الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز إسلامنا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، ووفقنا يا ربنا لحق عبادتك، لنقدرك حق قدرك، لنذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا ونعبدك كما أردت يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، وبلغنا أجرها وخيرها ومثوبتها وفضلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. يا ربنا لا ينتهي شهرنا إلا وقد كتبتنا فيمن أعتقت رقابهم من النار. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا أحياء وأمواتا من النار يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.